بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أفكار. الأفكار ديالنا هي اللي كتحول المشاعر، وهذه المشاعر كتنعكس على سلوكاتنا، أقوالنا وأفعالنا. اليوم حلقة جد مميزة مع الشيخ ديالنا، الشيخ طارق الحمودي. مرحبا.
مرحبا سيدي إلياس. طيب
مرحبا بك. منارة الشمال ما شاء الله.
والله المنارات غيري، أنا شمعة فقط في مدينة تطوان.
ما شاء الله، هنيئا لنا بكم، وبارك الله فيكم وجزاك الله خير.
الله يكبر بك الحبيب قدمي.
الحمد لله، دي مناسبة خير، مناسبة رمضان، شهر البركات والخيرات، وكذلك شهر القرآن،
فنسأل الله تعالى أن يوصلنا إليه.
آمين يا رب العالمين. كما كتعرف الناس في رمضان الحمد لله يقبلون على القرآن. أنا سؤالي أول سؤال تيتبادر لذهني هو علاش هذا الإقبال هذا ما تيكونش طيلة السنة وتيكون فقط في رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله والصحب أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أنا بعد أشكرك كثيرا سيدي إلياس أنك تتيح لي هذا المنبر هذا لي أخاطب إخواني وأخواتي عن طريقك، فأنا جد فرح إن شاء الله تعالى تكون هذه الحلقة مميزة ويستفيد الجميع، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتي المضيف والمستضاف وأيضا المتلقي المستهدف. شوف سيدي إلياس، هو رمضان كما لا يخفى عليك محطة وموسم شريف، وشرفه مما يحصل فيه، وأشرف شيء يحصل فيه هو إقبال الناس على القرآن الكريم، سواء كان الأمر متعلق بمس المصحف وفتحه والاطلاع على ما كتب فيه، أو مراجعته واستدامة استحضاره في اليوم، أو في التراويح بالإقبال على المساجد واختيار القراء ذوي الصوت الجميل الحسن، حتى يعينهم ذلك على تحصيل واحد النوع ديال التدبر راقي جدا لا يحصل لهم ربما في الأيام المعتادة. السؤال ديالك حقيقة خطير ويحتاج إلى مجيب جريء، بعد أن يكون السؤال يعني صدر من سائل جريء كما هو حالكم سيدي إلياس، والجواب عنه حقيقة يوليجني في أمر محرج، وربما يكون السؤال الموازي له: هل هناك ما يمنع الناس من الإقبال على القرآن الكريم في غير رمضان؟
طيب، هل هناك ما يمنع الناس على الإقبال على القرآن الكريم في غير رمضان؟
أيوة، إذا راجع كل واحد منا نفسه قد يجبر الجواب بعد موجود عنده مسبقا، ربما واحد الصيغة اللي هي ابتدائية غير متطورة، لأن احنا واحد المشكلة عندنا وأنه تعلم أنك معرض عن القرآن الكريم، ربما في الدار عندك المصحف منزل كتمر عليه كتشوفه، ولكن لا تجده يخاطبك ويذكرك، أو أنت كتبقى تقول هذا مصحف والمطلوب أن أخذه وأقرأ منه، واحد الحزب يومي أقرأه أو لا جوش. الناس في غفلة سيدي إلياس، هناك أشياء تشغل الناس عن القرآن الكريم في غير رمضان. رمضان عنده واحد الجو خاص، سواء البيئة المحيطة ولا الموقف المسبق من رمضان وأنه شهر القرآن، هذا أمر تربى عليه وتربينا عليه جميعا، فبالتالي كأننا مدفوعين إلى هذا الأمر تقريبا، يكاد يكون واحد بروتوكول سنوي. لكن المشكل هو هناك ما يمنع من الإقبال على ذلك المصحف وفتحه في غير رمضان.
كيف ما كيشوفش الشيخ واحد المشكل في أنه يقبل عليه فقط في رمضان؟ مثلا يقدر يقول لك بأنه يورا العمل عبادة، احنا في طيلة السنة سنعبد الله بالعمل ديالنا وكذا وكذا وتكسب والقوت وذلك شيء، خلي القرآن تل رمضان، شنو نجاوب بحالك؟
هذا هو أكبر مشكلتنا،
يعني علاش ضروري خصنا نداوموا على قراءة رمضان؟
لأنه خصنا نعرفوا ما الذي يعنيه القرآن بالنسبة لنا. شوف سيدي إلياس، أنت حينما تفتح المصحف وتبدأ في قراءة الكلام، الكلام كلام من؟ هو كلام رب العالمين. أنت تستحضر أن الكلام لازال غضا طريا يخاطبك أنت، لا بد أن تستحضر أن هذا الكلام كلام الخالق جل وعلا، كلام لا يشبهه كلام، وهو كلام يخاطبك أنت، بمعنى هو كلام رفيع ضخم ومليء ممتلئ، وانت ينبغي أن تقرأه بهذا الاعتبار أنه كلام الخالق جل وعلا في عليائه للسماوات كل لا تساوي شيئا عنده، وهو يخاطبك أنت بكلامه. إذن هذا الكلام ينبغي أن تضعه في محله التقديري، هذا كلام الله تعالى إليك، لابد أن هناك مقاصد معينة، هناك أهداف معينة، لابد من استجابة معينة. وهذه الاستجابة شنو هي؟ وأن تعلم أن القرآن إنما يخاطب به الناس ليعيشوا به وما هم. فمي كتجيك تقول أنا أشتغل في عملي اليومي ومشي وقت القرآن هذا لأن العمل عبادة، إذن تفصلت القرآن الآن عن القصد الذي أنزل له، وهو أن تشتغل به لا قراءتان، بل القراءة وسيلة. صحيح أن القراءة في المصحف والتدبر عبادة أيضا ويؤجر عليه القارئ، لكن المقصد النهائي شنو هو؟ هو تنزيل مقتضيات هذا القرآن الذي يخاطبك بخطاب فطري سهل يصل إلى القلب، ليس عليك إلا أن تحرك لسانك وتمعن في حروفه وتفتح أذنك الواعية، ثم تستسلم بقلبك، لأن القرآن سيخاطبك حتما بخطاب سهل لأنه ميسر للذكر. فأنت مطالب بأن تنزل القرآن في حياتك اليومية، لست مطالبا بأن تقرأه قراءة تعبد فقط، التطبيق والتوظيف وأن تحيا به يصير لك منهجا في الحياة.
مادام أننا كنتكلموا على القراءة، كين اللي غادي يجاوب ويقول لك أودي أنا أطبق القرآن، أنا ما كندي ديال حد، أنا ما كنسرق حد، أنا كذا، فما كين لاش نقرأ يوميا القرآن. دابا السؤال ديالي هو كيفاش نجاوبوا هاد الناس على ضرورة المداومة والورد القرآني اليومي وكذا.
واحد المسألة غريبة ولطيفة وعميقة جدا تعلق بالقرآن الكريم.
نعم.
إذا كان الإنسان حريص على أنه يملأ بطنه بما يعينه على البقاء حيا في اليوم،
نعم،
ياك هناك معدة أخرى تحتاج إلى طعامها الخاص، إذا حرمت منه وأجعتها سترجع على أصلها بالإفساد. بمعنى أنا حينما أجوع ولا أطعم نفسي، معنى أن بدني سيعود على نفسه بالإفساد ويبدأ في أكل المخزن وربما من أكل اللحم الذي يوجد على عظامك، إذن تدخل في مهلكة، في تناقص، أنت تفسد نفسك لأنك لا تعطي بطنك ما تحتاج. القلب وعاء كما البطن وعاء، لكن الذي يملأ القلب هو الخطاب الذي ينزل من السماء وجاء به الأنبياء للبشر، هذا طعام القلوب على مر السنوات، لأن مفهوم الوحي، مفهوم النبوة طوال تاريخ الإنسان كان المقصود به هو إطعام القلوب التي جعلها الله تبارك وتعالى وعاء لهذا الخطاب الخاص. فإذا لم تطعم قلبك كلام الله تعالى وهذا الخطاب الذي هو أساسا طعامها، سيمرض قلبك، ستنقصه من مادته الملينة، فسيتحول إلى المسار للتقسية ويصير صخرا، وستعلم أن الصخرة قد يخرج منهم ماء كما قال الله تبارك وتعالى. فندخل في مرحلة قسوة القلب، إن لم تلين قلبك بهذا الماء الذي هو ينزل من السماء كما الماء الذي يلين الأرض فينبتها، كذلك القلوب لا تنبت فيها الحكمة ولا الوعي ولا الفهم ولا الراحة ولا الطمأنينة ولا السكينة إلا بسقي القرآن الكريم. هذا هو الإشكال اللي عندنا، إحنا لا نعرف لماذا نقرأ القرآن، لا لأنه هذا الأمر هذا فوق الشبعة، أو اللي إحنا كنعملوا شي حاجة اللي خارج العمل اليومي من باب النزهة أو من باب إكمال ما طلب منا بعد الصلاة والصيام والحج والعمرة، إلا هذا طعامك اليومي. مشكلتنا أننا نجيع قلوبنا فندخلها في حالة صيام غير مرغوب فيها فتموت وتقسو.
سبحان الله، ذكرت يعني قسوة القلب، وكاين الناس اللي عايشين يعني بعيد جدا عن القرآن لمدة طويلة جدا وعايشين أعراض ديال قسوة القلب، ولكن ما عارفينهاش بأن هذه تعني قسوة القلب. فأنت مثلا قلت لك عرف لي مثلا قسوة القلب، يعني باش الإنسان ما يبقاش قاسي قلبه، فما هي؟ كيفاش أن هذاك البعد عن القرآن يتمثل في أمثلة حقيقية في حياتك؟ يعني إلا شتي طرك هكا في حياتك وشتي بأن كذا دراك يعني قاسي القلب راك هاجر القرآن أرجع.
احنا في الحياة اليومية ديالنا ملي كنكونوا خارجين من الباب طريق طبيعة الحال، احنا نحن عازمون على الدخول في واحد معترك حياة ربما في أمور تسر،
نعم،
أمور تضر،
نعم،
غتدخل في تجارب، أمور غترجع للدار إما ناقص أو زائد،
نعم،
كتوقع مشاكل يومية،
نعم.
القسوة القلب كيف نستشعرها؟ ما الدليل على أنك تعيش حالة قسوة قلب؟
نعم.
أن تجد نفسك ضعيفة أمام الشهوات والمغريات، أن تجد نفسك مبطئة متكاسلة أمام الطاعة، أن تجد نفسك غير واعية بما يحصل ويجري حولها، تحاول أن تفهم فلا تستطيع، تدخل في مشاكل لا تعرف الخروج منها، تكون في غير مشاكل فتجد نفسها تجد نفسك داخلا في مشاكل، تجد إحساسك بالراحة غير وارد، وإن تصنعته وإن تكلفته سواء نمت أو تزوجت أو صاحبت، ولذلك من علامة قسوة القلب أن تجد الإنسان لا يجد الراحة في بيته فيهرب من بيته إلى المقهى ليجالس أصدقائه لا بحثا عن راحة وطمأنينة، لكنه يحاول أن ينسي نفسه ويتناسى حالته. تجد الإنسان لا يعرف أنه يعيش حالة من الخلط والخبط في تصوره لما يجري. أعطيك مثال سيدي إلياس، ذبحنا عرف على أنه حياتنا مع الجوانب المادية ينظر فيها إلى تقسيم الحاجيات ديالنا إلى أمور أركان في الحياة لا يمكن أن نعيش بدونها، كاين أمور اللي هي واجبات ممكن نصبروا على عدم وجودها، كاين أمور اللي هي كماليات. الناس قديما كانوا يعيشون وهم ينظرون إلى هالثلاثة بهذه الطريقة، فكانوا يعيشون مع الضروريات بمنطق الضروريات كيبدلوا فيها الوسع، كينشوفوا الواجبات ممكن يديو شوية منها ويخليو شوية، وكاين اللي هي الكماليات. حنا وقعنا واحد الإشكال سيدي إلياس أضلحظوا حتى في رمضان،
نعم
ولذا راه هل نستفيد من قراءة القرآن؟ هاد الثلاثة هادو وقعلوا من زياح الدفع، بحيث الواجبات دخلت في موضع الأركان والكماليات تحولت إلى واجبات. فهذا اش كيعني؟ كيعني أننا صرنا نتحمل الآن أكثر مما نستطيع، لأن احنا خلقنا لنتعامل مع الضروريات باعتبارها ضروريات، والواجبات واجبات، أصبحت الواجبات أركان، هذا تكلف فوق الطاقة، وهذا يدل على أن قلبك قاسي لم يصبح قادرا على التعقل.
شي مثال باش نعرفوا الواجبات والضروريات
مثلا ما الذي ينبغي أن تكون فيه على مائدتنا في رمضان؟
أساسيات.
أنت قلت الأساسيات، أنا سميت الضروريات، بمعنى ما نرفع به الجوع، بمعنى نضع في أفواهنا طعاما دوره إعطاء ما ينبغي للجسم من المواد التي تحرق، مواد البناء، مواد الدهون، إلى فيتامينات إلى غير ذلك، لأنه الطعام ما أن يتجاوز اللسان والعين يتحول إلى مكونات. حنا ملي كنجيو ناكلو كنبداو ناكلو بالعيون ديالنا وبالذوق، وكنساو بانه سواء ناكلو الكروفيت ولا ناكلو العدس الفرد كيكون في الخارج، بمجرد ما توضعو في الفم وتبلعو كيتساوى العدس مع الكروفيت. علاش؟ لان البدن ما كيفهمش يفرق بين الاشكال والطعوم، الداخل كيعرف يشوف ما هي المتطلبات. واللي قالك حنا عندنا في اللسان ديالنا واحد القدره خاصه على الإحساس بما يوجد في الطعام، بمعنى أنت ملي كتكون كتفطر ما جربتيها كتكون كتفطر كتبدا تاكل حاجة سخونة ولا سكرية كيبدا تعرق، كتشرب الماء كيبدا العرق هابط، أنت شرب الماء في الفم ديالك، الجسم ديالك أحس بأن الاحتياجات الآن تريد عليه فيتخلص ابتداء من الزائد عنده. وشوفوا مثلا مثال آخر، مثلا السيارة، ممكن إنسان بغي يحتاج سيارة باش للتنقل، ممكن يشري سيارة خفيفة يركبها لا يحتاج إلى أكثر من ذلك، لكنك تراه يتكلف شراء سيارة أكثر من ذلك لكي يقال أنه وصلنا واحد المستوى بحال عيب الله عنده سيارة كبيرة وهو لا يحتاجها، فهي في الحقيقة ليست واجبة فجعلها واجبة.
طيب.
أما في العبادات وقع العكس، وقع نزيح العكس، كاين أمور أركان بدأ الناس يرونها واجبات ممكن أن تترك، والله يغفر لنا الذنوب ديالنا، يتركون الصلاة وهي ركن ثم يراها بمنطق الواجب ويعملها ما يعملناش، الله غفور رحيم. المشكل وكين واجبات صارت عند الناس مستحبات، ففي جانب العبادات انحازت الأمور للجهة العكسية، والجانب اللي هو دنيوي انحاز إلى الطرف الثاني، فأصبح عندنا خلل. ودابا تصور أنت يتكلف الإنسان هذه الأمور فتثقله، وهذا عمل الشيطاني بامتياز، والجانب العبادات تجعلها أهون ما عندك وهذا عمل الشيطاني بامتياز. باش نفهمه، لأن العمل هذا ماشي غير جات هيدا وصافي من عندك، لا لا، هذا عمل شيطاني مهندس معدل استراتيجية كبرى لمنع الناس من القرآن الكريم في حياتهم، وأن لا يستهدوا به لكي لا يقع فريسة لهذا الانزياح في الطرفين.
طيب القرآن فينا نحطه في الثلاثة هذا، وش واجب من الأساسيات اليومية ولا حتى هو ممكن؟
أنا والله أعلم على حسب ما قلت لك.
نعم،
هذا الطعام ركن لحياة القلوب.
ركن،
هذا ركن في حياة القلوب. أي ابتعاد عن القرآن أو وضعه في موضع غير الذي ينبغي وضعه فيه، ندخل في واحد المرحلة ديال هجر القرآن، الانعزال عن القرآن، ردة الفعل للقلب يدخل في مرحلة الانكسار، الانهزام، مرحلة الذل، مرحلة الضعف، مرحلة القسوة، ثم إلى مرحلة الموت. هذه هي آخر مطاف القلب، إذا مات يصعب إنعاشه، تحتاج إلى طريقة أو إلى هزة قوية، ولذلك غالب التائبين يرجعون بهزة قوية. هذيك التيار الكهربائي كيضربهم، وشي كيبدا يقول واحد فينا سبحان الله الحالة دي اللي دابا ماشي بحال الحالة الأولى، ولا الحالة الأولى أنت تعرضت لصدمة كهربائية قوية من القرآن الكريم. ما كاينش واحد رجع إلى الله تعالى إلا والقرآن جزء أساس من هذه التوبة والرجوع. كلنا له قصته مع القرآن، سواء بسماع القرآن من قارئ، أو بسماعه آية من صديق، أو بفتحه المصحف، أو باطلاعها على الآية في موضع ما، أو سمعها في خطبة. المهم القرآن هو الذي يحيي، وعزله عن القلب يكون سببا في الوفاة، وفاة كلينيكية بطبيعة الحال، أو قدامك وقف فاتح العينين ولكن هو ميت.
سبحان الله، الإنسان الذي لا يقرأ القرآن يعني كما كاين تشبيه في الحديث كالبيت الخارب.
خارب، إذا كان خارب شكون يدخل يسكن فيه؟ إما يصوت فيه الريح، أو لا يلتزم فيه الشيطان بالقعود ويكون أميرا عليك. وهذا يجرنا للتفكير في المدخل من قبيلات، وتحدثنا عن أن هناك ما يمنع من القرآن الكريم، هناك جهات عندها مصلحة في أن لا يكون القرآن مصاحبا لنا في حياتنا.
جهات نفسية داخلية ولا جهات خارجية؟
لا، هو كين نفسية وكين خارجية. أولا النفسية هو الجهل بقدر وحقيقة القرآن الكريم، احنا باقي ما كنعرفوش، ماشي كاملين بطبيعة الحال إلا من رحم الله، لا نعرف ما معنى الوحي. كجبر بعض الناس كيتكلموا يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، كيحسب القرآن بحال واحد الكتاب المقدس، كيتكلموا عليه باعتباره الكتاب المقدس، أو نزل عنده تما، إما يحلف عليه أو اللي يقراه في القبر ديال الأم ديالو، ولا عزيزة، ولا جد، ولا خاء، ولا يهديه لصاحبه شي نسخة مزيانة بالمقراءة، ولا بالغطاء ديالها مزيان بالنقرة والفضة والذهب. هناك محاولة لتعمية العيون، عيون القلب، عن معرفة ما الذي يعنيه هذا الوحي، ما الذي ينفعنا به هذا الوحي. فكنشوفوا بهذه النظرة القاصرة الضيقة حقيقة كنكون كنتعدوا على الأنفس ديالنا، لأنه المفروض أن يكون القرآن مصاحبا لنا دائما، لأنه هو حلاوة اللسان وحياة القلب، وهو الموجه للجوارح حتى لا تكل ولا تتعب وهي في طريقها إلى لقاء الله تبارك وتعالى. الدنيا صعبة، الله خلقنا في كبد لا يرفع هذا الكبد ولا يهونه علينا سيدي إلياس إلا بأن نرجع إلى هذا الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. أرى هذا ماشي سهل، أرى كلام الله، وجاء نزل به جبريل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام لخير أمة. أقول لك واحد القضية سيدي إلياس، رجل انتبهنا هذه المسألة حتى الإخوة والأخوات ينتبهوا معي مزيان. هناك واحد السؤال يطرح، كيطرحوه بعض الناس خاصة العلمانيين، كيقولوا لماذا أنزل القرآن باللغة العربية وهو مفروض أنه للعالمين، والعربية لغة أهل العرب في الجزيرة العربية، وأمامهم البيزنطيون والفرس والروم والهنود، ثم بعد ذلك الأوروبيون والأفارقة الأمازيغ، لماذا العربية؟ أنا أقول لك سيدي إلياس، هذه أجوبة الناس كبار يعني تأملوا وتعمقوا وتحققوا، قالوا ليس هناك لغة أقوى ولا أجدر ولا أمتن ولا له الأهلية في الاحتواء على المضامين القوية التي ينبغي أن تبقى دائما إلى أن تقوم الساعة ويخاطب بها الأعجمي والعربي إلا اللغة العربية. لها قدرة فائقة أسيدي إلياس، إلى درجة أن واحد العالم اللي هو ابن جني رحمه الله، ده معتزلي، كان كتاب واحد الكتاب يسميه الخصائص، كيقول هذا الكتاب، هذه اللغة هذه فيها واحد الصفة إلهية، كيف ما قلبتها وشقلبتها واكتشفتي الخصائص ديالها اكتشف على أنها فيها واحد اللمسة إلهية ربانية. إذن هذه اللغة العربية التي وضعت فيها المضامين القرآنية راه شأن كبير، ولغة وضعت لكي تتحمل هذا الكلام الثقيل اللي قال الله تبارك وتعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا لا يتحمله من الكلام أو اللغة إلا العربية. أشرف أنت مين كتكون كتقرأ بالقرآن باللغة العربية تقرأ بأقوى وأمتن وأجدر وأعلى وأقوم لغة في العالم، أقولها أنا وأتحمل المسؤولية لأنه مش كلامي أنا، هذا كلام قالوا واحد الكبار منهم إرنست رينان، عنده واحد الكتاب على تاريخ اللغات السامية في العالم باللغة الفرنسية. إذا بقينا كنتذكر ممشي باش اللي كيبحثوا يمشي 340 صفحة هكذا الرقم ديالها، حيت بقى قريب عليا سبحان الله. كيقول هو يستغرب من قدرة اللغة العربية والإمكانيات التي أتيحت لها وهذا الانفجار ديالها في العالم، لأنه شوف اللغة العربية ونطول شوية، اللغة العربية كيقول لك لا يمكن أن نخاطب بها العالم. علاش؟ راه بمجرد أن دوصل العربية مثلا لغة فرنسا، ياك الجيل الذي طفل صغير في فرنسا سيقرأ العربية غادي يتمكن منها بعد 15 سنة، غادي يصبح لنا جيل مثلنا احنا بالضبط، وغادي يقرأ القرآن بنفس الطريقة التي نقرأها. في الأمر ياسير، ودوا الإشكال للأسف نضيع فرصة كبيرة سيدي إلياس، ومشي نضيع الحقيقة، احنا نضيع أنفسنا مشي غير على المستوى الفردي، على المستوى الأمة كلها تركنا القرآن الكريم وضيعنا أقوى سبيل أقوى سبب للاتصال برب العالمين الذي لولا لن ينصرنا الله تبارك وتعالى في أي معركة.
سبحان الله، يعني فرطنا في اللغة كذلك العربية، لأن كنشوفوا نقص كبير لا بالنسبة للأطفال ديالنا ولا المغاربة ولا كاع المسلمين، كيضرب العامية وتفضلوا العامية على العربية.
وهنا سبحان الله شوف حتى الحوار هو الذي ينتج هذا التوجه في السؤال. هناك من يحارب القرآن ويحاول منع الناس من القرآن. من الطرق التي تمارس هو تجهيل الناس باللغة العربية، إبعاد الناس عن اللغة العربية، وهذا الذي فعله المحتل قديما ولا زال يمارسه عن طريق عملائه، إضعاف ارتباط الناس باللغة العربية. النتيجة معناها وإن فتحت المصحف فلن تفهم ما تقرأ، لكن لو فتحت المصحف وأنت تعرف العربية وتمرنت فيها وصار لك خبرة ستكتشف أنك كنت مضيعا لنفسك بسبب أنك تجهل المفاتيح. هاد الناس حاربونا في لغتنا، شنو الغرض ديالهم؟ هو هذا سيدي إلياس، هو هذا بالضبط. وهاد الناس الذين يدعونا إلى الفرنسة أو غيرها أو كتابة القرآن باللغة الأمازيغية، وتصور تنتقل من لغة قوية جدا تحمل هذا المبنى الثقيل تنتقل إلى لغة قدرها أن تكون لهجة الآن رسمت باعتبارها لغة وطنية في الدستور، لكن قطعا لن تستطيع تحمل مضامين القرآن الكريم، ولذلك حتى في الترجمات مسمينها ترجمة معاني القرآن.
نعم،
ماشي كل المعاني، بعض المعاني. ولذلك المغاربة خصهم يفهموا هذه المسألة. معركتنا معركة العودة إلى أخذ مفاتيحنا ممن أخذها منا لنفتح خزائن رحمة ربنا في هذا الكتاب الذي أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام. معركة على أشدها، واللي كيقوموا بمعركة اللغة العربية يحاولون إزالة هذا المانع بيننا وبين كتاب ربنا.
سبحان الله، يعني احنا كنهضروا على المشتتات اللي كيبعدونا وكيفصلون على القرآن. قلنا في الأول المشتتات ولا الحواجز الداخلية النفسية، وكذلك دابا احنا وصلنا يعني هذه الحواجز الخارجية اللي مفروضة علينا سواء من طرف الشيطان أو عملاء الشيطان على الأرض، نقدروا نسميهم يعني ديك الموجة العلمانية ولا أبناء فرنسا ولا أبناء الغرب العملاء ديالو هنايا. يعني من غير الأشياء، من غير هذا الفصل ديالنا على اللغة العربية، كيفاش كدير هذه الموجة العلمانية، كيفاش استطعت الناس فصلنا على القرآن وتبعدنا على الدين، وشنو هما الأهداف ديالها، علاش بالضبط بغات تبعدنا على الدين؟
أقبح عملية وقعت سيدي إلياس، أو أقبح محاولة حاول هؤلاء عن طريق كبرائهم وإمتهم أن يوهموا المسلمين أن هذا القرآن ليس هو كلام رب العالمين وأنه كلام محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا باللفظ. قالوا هذا القرآن ليس كلاما موحا به، إنما هو صناعة بشرية وضعها النبي عليه الصلاة والسلام وفق قراءته للأحداث ومجرياتها، فبدأ يصوغ الأحكام لتناسب الأحداث الجارية. وبالتالي إذا كان هذا منتوج بشري يجوز لنا أن نتجاوزه في أي وقت أردنا، فحينما تزيل عنه الصفة الإلهية والربانية صفة التقديس يصبح القرآن عندك شبيها بنصوص طه حسين وغيره من الكتب الأدبية، والنصوص البشرية نتعامل معها كما نتعامل مع غيرها، إلى درجة أنني أنا لاحظت أن مثلا محمد عبد الجابري رحمه الله، وأنا يعني بالمناسبة أنا أتأسف على أنه لم يعد هناك علماني في المغرب في مستوى مثل هؤلاء، لأنه على كل حال كيف ما كان الأمر هؤلاء لهم مقامهم، وإن خالفونا وخلفناهم يبقى الأمر في نطاق الاختلاف العلمي اللغوي، وإن كانوا مع الخطأ طبعا الحل في منطقنا وطريقتنا، لكن الآن ما كنجبروش معهم نتكلموا سي إلياس حتى مين كبغوا نصح المفاهيم، الطرف الآخر مغفل يعني ما فهمش كي وقع. جبري كان يرى لأن القرآن هذا ما بغاش يصرح بها، لكن في كتابه فهم القرآن بغي يقول الناس على أن هذا من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه بدأ بالتأصيل لهذا الأمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أميا بالطريقة اللي كان فهمه، بل كان يعرف اللغة والكتابة والقراءة، ولذلك كان عنده اطلاع وكان مثقف ونخباوي، وبالتالي أخذ من هنا وهنا وصنع هذا الخطاب القرآني اللي هو عبارة عن خطاب أدبي تخيلي فيه بلاغة ولا علاقة له بحقيقة الأمر بالواقع، وأنه يخص ذلك الزمن سي إلياس. الآن الناس اللي كيتكلموا على المدونة، أنا استمعت المداخلات كثيرة وكأنهم مقرين، يعني مقرين وما فاهميش بالضبط ما الذي أخذوه ونقنوه. كيبداو يتكلموا على أن القرآن هذا نزل في بيئات معينة للعرب وأنه لا يتجاوزهم، إذن حنا جاء واحد الوقت اللي خصنا نتجاوزوا هذا الخطاب هذا ونضع أحكاما جديدة ونصوصا جديدة، لأنه هذا القرآن لا يلائم زماننا إنما يلائم زمانهم. وصل أمر واحد السيد واحد التونسي عبد المجيد الشرفي كيقولوا له، هذا رجل خبيث أنا أقوله، وعلى رأس واحد طائفة العلمانيين من مدرسة محمد أركون، شنو قال؟ قال معنى ختم النبوة، معنى ختم النبوة أن محمد عليه الصلاة والسلام جاء بهذا القرآن، ثم بعد ذلك دخل من واحد الحجرة وشد عليه الباب من الداخل وخلنا احنا للعالم، ختم زي ما هو جاء وختم الشريعة بمعنى صافي، هو الدديانه ودخل البيت وشد عليه، وحنا دابا احنا المكلفون لأننا وصلنا لواحد المستوى النضج اللي احنا الآن في مرتبة الأنبياء، نضع شرائعنا وإحكامنا بما يوافق مصالحنا. هادشي هذا هو اللي دخل المغرب، لكن وجد عندنا أناس لا يفهمون ولا يعرفون، للأسف ما كرهناش، ولكن واقعنا أنه هاد الناس كيمارسوا هاد الشغل ويشوشون على المغاربة اللي ما عارفينش هادشي، وهاد الناس عندهم قدرة على الوصول إلى الناس عن طريق الإعلام. لكن بفضل الله أنا اللي لمست، هناك العودة لكتاب الله تبارك وتعالى، لأن ما بقاش نتكلموا على المشكل الموانع فقط، نتكلموا على كيف ينبغي أن تكون عودتنا إلى القرآن، ستكون عودة ممنهجة بعقل باش نعرفوا نستفدوا من القرآن الكريم.
نعم، هما كما قلتي فصلونا على المعاني ديال القرآن وكأنه يعني نزل في واحد المجتمع اللي ماشي هو مجتمعنا، فماشي بالضرورة أن نطبقوا الأحكام اللي فيه ونخليه مثلا كيجبدوا مسألة الإيرت، كيجبدوا مسألة مثلا الحدود ولا قطع يد السارق، تيقولوا لا احنا بغينا نطبقوا القرآن، فكين واحد الحملة على القرآن وكأنه بغينا نفصله على الحياة، يعني على العلمانية بالضبط.
بالضبط، لأن أول مستهدف في النظرة العلمانية هي الكتب المقدسة بصفة عامة، والقرآن حلفت المسيئيات.
سبحان الله،
علاش؟ هذا الأمر ربما هم إذا سألتهم هم يكشفوا لك على هذا السر. حينما أرادوا الدخول من القرآن سيدي إلياس إيش قالوا؟ قالوا سنفعل كما فعل هؤلاء اليهود بالخصوص الذين يحرفون الكلمة عن مواضع، قالوا غنقرأوا القرآن الكريم وسنحاول لي أعناق نصوصه وأن نخرج دلالات بعيدة جدا عن الدلالات التي يدعي هؤلاء أن النص القرآني جاء بها، في الحدود، في الإرث، في مسائل متعلقة بالجهاد، في الأمور متعلقة بالدولة، متعلقة بالاقتصاد، في كل شيء. قالوا سنقوم بعملية التحريف الممنهج للمعاني، لأنه ما نستطيعوش نعمل تحريف الألفاظ كما وقع عليه الكتب السابقة. يعني غنعملوا تحريف للتأويل. شنو اكتشفوا سيدي إلياس؟ جبروا قدامهم صور الصين العظيم.
سبحان الله.
جبروا أسوار عالية جدا وصلبة. بقوا كيضربوها سيدي إلياس لسنوات طويلة. طويلة جدا. عرفتي هادشي راه ماشي جديد. هادشي قديم. اكتشفوا على أن هادشي لا يمكن النحت فيه تماما. فارتدوا. قالوا شنو الحل؟ قالوا احنا كنا نريد ان نفجر الدلالات، ان نفجر اللفظ ونفجر الدلالات ونتكلموا كيف ما بغينا. قالوا سنمارس واحد النوع ديال التفسير. وانا الاخوان والاخوات الاخوه والاخوات ينتبهوا مزيان. كيفاش غيفسروا سيدي الياس؟ قال لك سنقرا القران هالايه ولكن سنحاول استنباط المعنى ماشي من الايه، سنحاول استنباطها من انفسنا من داخلنا نحن. تصورت العمليه كيف عامله. تقرا النص لكن لا تنتظر استخراج المعنى من الآية من دلالات الألفاظ، لا لا، مما تجده في نفسك أنت. هذا اللي يسميه التفسير بالحدس. واحد العبارة يقولوا في نومينولوجيا، هذا عبارة شوية قاصة بس لا، ولكن المعنى ديالها كيقرأ الآية وكيتسنى المعنى يطلع من لهنا. وهنا شنو غيطلع؟ طلع منتوج أهوائي بسابق معرفة بما يريد. يقرأ القرآن فينزل اللفظ على المعنى اللي خصو هو. يقول لك لا، نحن نريد تجديد الخطاب الديني وإعادة قراءة القرآن. وخا والله ما عندنا حتى شي مشكل، يلا بسم الله ها هو القرآن ابدأ. غير كيمدوا يدوا في القرآن كتبدأ المهازيل. ولذلك شي وقع كيبداو يرتدوا على أنفسهم ليستخرجوا المعنى من صدورهم، فكيكون هذا هوى عند القراءة يمارسونه ويزعمون بين أظهرنا نفاقا على أنهم يستنبطون من القرآن الكريم. محمد أركون الأحد المستغربي الكبار الجزائري اللي كان في فرنسا وقرر في السربون صناعات ديال الرهبان البيض الفرنسيين، دفن في المغرب هنا في دار بيضاء، وعنده بعض الطلبة دياله هنا. وللأسف أحد تلامذته القدامى وعضو من اللجنة التي كلفت بإعداد برنامج أو النموذج التنموي. تصور انت تلميذ أركون داخل اللجنة، كي قلنا المغاربة هكي باش يكون تاكل الحياة ديالكم والتنمية ديالكم. نرجع لمحمد أركون كيقول أفضل طريقة تفسير هي طريقة التسكع والتشرد. طايش هذيك الإسكران في الطريق، يخبط في الحائط، يأكل اللي يبغى، كذلك في تعاملهم مع القرآن. وليك إياكم أيها المغاربة، احذروا أن يسرق لكم ما بقي عندكم من خيط رفيع بينكم بين القرآن. الناس راه كيقلبوا يوصلوا يقطعوه، لكن مع الوقت يمكنكم أن تمدوا حبالا أخرى لتقوي هذا السبب البسيط اللي بقي لكم مع القرآن الكريم، خاصة في رمضان. ولذلك الدخول إلى رمضان ينبغي لا يكون كالخروج منه. في كل خروج إعادة الاعتبار للقرآن الكريم وتجديد العهد معه. يخلو الإنسان عهد مع هذا القرآن الكريم ويشوف القرآن وهو غير مخلوق طبيعة الحال. عهدي بيني وبينك بين الله تعالى، ما بقيش انطلق منك، لأن القرآن مهما قرأته لابد أن تجد فيه هدايات.
ما شاء الله ما شاء الله. هذه القضية اللي تكلمتي عليها هي قضية مهمة جدا ومنتشرة من المدرسة ديال شحرور حتى الحمقى اللي عندنا في المغرب، ومن بينهم الدكتور السمن البلدي اللي بداو تيخترعوا شي اشياء وشي تفسيرات في القران اللي هي عجيبه جدا وغريبه جدا. فانت بالنسبه لك شنو هما الضوابط ديالنا كيفاش حنايا نتعاملوا مع القران باش ما نطيحوش في هذه الاخطاء ديال الهوى ديالنا والنفس ديالنا؟ يعني كيفاش نتعاملوا مع القران وحنا كنقراوه باش ما نضلوش؟ لان حتى كاين الناس اللي كيقراوا القران ويضلون واخا تيقراوه.
نعم. اول شيء قبل الحديث عن اي إشارة إلى الطريقة المنهجية الظاهرة، لا بد من صدقك مع الله تعالى وأنت تأخذ المصحف لتضعه بين يديك.
نية
لا بد سيدي إليس. ومن تفتح المصحف ينبغي أن تستسلم. صافي تستسلم. رشان تستسلم يا سيدي إليس؟ أراد نسى كل شيء حولك. القرآن الذي بين يديك كلام ربك الذي بيديه خزائن السماوات والأرض، ملي كتكون كتقرأ كيخطبك أنت وتستحضر أنه فوق السماوات السبع فوق العرش، وأنك ضعيف نقطة في نقطة في نقطة حتى تتلاشى أنت أمامه. فحينما تقرأ مع كل قراءة تنتقل من هذا التلاشي إلى الظهور 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 إلى التضخم، إلى أن تصير في المقام العالي، إلى أن تجد نفسك أمام الله تبارك وتعالى وكأنه يخاطبك عن طريق العيان. تنتقل من مستوى الضآلة، الضآلة جدا التي تسببها الغفلة وعدم ذكر قدرة مقام الله تبارك وتعالى، تنتقل إلى التكثف الروحي والمعنوي، والقرآن يملأك. هذا الامتلاء يكون شيئا فشيئا إلى درجة أن تجد نفسك منطاعا منصاعا مستسلما للقرآن الكريم، يصير هو المتحكم فيك.
طيب.
بحيث تتجاوز قراءة ظاهر الألفاظ إلى قراءة لغة مخفية. سيدي إلياس، هذه قليل من الناس ممكن ينتبهوا لها. القرآن هناك خطاب ظاهر، خطاب للنخبة، هناك خطاب باطن، مش على الطريقة الباطنية هذو، لا، خطاب باطن خلف هذه السطور لا يعرف قراءته إلا القلب الحي. ولذلك أحيانا قرئ القرآن على بعض من لا يعرف العربية فاستجاب له. علاش استجب له سيدي إلياس؟ لأنه استمع إليه بقلبه، فتسربت هذه اللغة المخبأة خلف اللغة الظاهرة وصلت إلى القلب. شهادي إلياس هي سر ما يسميه العلماء الإعجاز القرآني، وهذا اللي حسه العرب وما عرفوش يعبروا عنه. الشيخ محمود شاكر رحمه الله عنده كتاب سميه مداخل الإعجاز، كتاب صغير، في بغي يوصل معك في الكتاب باش يقول لك الناس سموها الإعجاز، قال هو الإبلاس. شنو الإبلاس؟ الوقت اللي كتشوف شي حاجه كتفتح دقمك فاتح فمك،
سبحان الله،
إبلاس، ما عرفتيش من جاتك وكيف حصل ديك الشيء. هذه اللغه نعرفوها، لغه الشعراء، لغه الأدباء، ولكن هذا الاثر مختلف لانهم كانوا كيشوفوا الاثر الظاهر، لكن اكتشفوا ان هناك اثر ما بعد الاثر الظاهر، هناك اثر يلج الى القلوب، تجد الحلاوه ديال اللي قلبك المشرك، قل ان له لحلاوه وطلاوة. هذا الشيء شنو هو؟ وش هو الذي يتحدث بعقله الظاهر بعقله الباطن؟ القلب الآن والذي يصف ما وجده. ولذلك حنا ميكون كنقرأ سي إلياس، استسلم للغة الثانية، حاول أن تجدها، وإياك أن تجعل بينك وبين هذا موانع نصنعها نحن، منها أننا نبحث عن الصوت الحسن عندما نذهب إلى المساجد في رمضان فقط لنحصل النشوة الصوتية، ولا نعرف أننا بذلك نفوت على القلوب أخذ هذا الخطاب اللي هو الزاد اللي تكلمت لك عليها قبيلتي. هذا الزاد يؤخذ عن طريق إزالة كل الموانع بينك وبينه، وما تبقاش تكلف. فالذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه لو أجران. هل يستفيد المتتعتع سي إلياس من القرآن؟ قطعا، أولا يؤجر مرتين، ثم يستفيد من الخطاب القلبي.
إذن القرآن من غير أننا تجاوزنا مسألة ديال النية ودخلي الله باستسلام وبعبودية وبتسليم لله سبحانه وتعالى، كيفاش نتعامل معه أكثر باش ما نوصلوش لذاك الضلال ولا نفهموش فهم على غير ما أراده الله سبحانه وتعالى؟ واش ضروري خصنا نستعنوا مثلا ببعض التفاسير اللي هي معتمدة ومتفق عليها طرف العلماء، ولا نكتفي فقط بما كما قلت فهمنا حنايا بالفهم ديالنا العادي؟
أما الفهم الأول اللي تكلمنا عليه اللي هو الخطاب المباشر للقلوب التي يستوي فيها الجميع، الخطاب يستوي فيها الجميع، الأمي الذي عنده شوية العربية مع الإنسان اللي هو قاري بزاف، لكن كاين المستوى اللي هو أعلى بطبيعة الحال، لكن ماشي أعلى في التأثر في التأثير، كاين واحد المستوى ديال الناس اللي هما خبراء.
نعم.
الخبراء بطبيعة الحال سيعانون في دراستهم، وبعد ذلك في قراءتهم، وبعد ذلك في نشرهم هذا الذي فهموه، سيؤجرون زيادة على هذا الأمر، أجرا من الله تعالى وزيادة فهم، سيحصلون من المعاني ما ليس عندنا، لأن المستوى الأول الذي نستوي فيه جميعا حتى لا يكون هناك ظلم من الله تعالى لأحد. لكن هذا المستوى الثاني يناله من يحاول أن يبلغه بنوع من الجهد والتكلف الطلاب والتعلم وكذا، هذا سيصهر الليالي، سينفق الأموال وسيضيع على نفسه، شيء سيضيع يربح الأوقات. هذا جعله الله تعالى بيننا وبين القرآن واسطة للمرحلة الثانية. فيها في تجلى هذه المرحلة الثانية هي في مستوى الأحكام والتشريعات والعقائد.
نعم.
الآن باش نعرفوا القرآن الكريم ماذا يتحدث على مستوى العقائد والأحكام، خصنا هذه الوسائط اللي هما أتقانوا اللغة العربية أكثر منا، ما بقاوش متوقفين فقط في اللغة اللي هي اللغة الفطرية، لا وصلوا إلى اللغة الصناعية. اللغة الصناعية دورها تستنبط الأعمق، لأن احنا بطريقة البلدية نخرجوا الماء القريب، ولكن الماء اللي هو غاطس لتحت خصك أدوات خاصة ووقت وجاد. هادشي اللي كيعملوا الناس، يستنبطون ما هو أعمق، وحنا ما مقدينش. لو احنا مقدين واخا بعض الناس كيبدي يقول لك وانتم مقلدون وخصكم تبدلوا الوسع ديالكم، أشرف احنا ما عندناش الأدوات، ما عندناش القدرات، هادشي كيحتاج وقت وذكاء خاص. حتى واحد مرة واحد السيد في واحد الشاب في الإنترنت دخل عليا في الفيسبوك، قال لي انتم المقلده وكذا وكذا، بغيتش نضيع مع الوقت. قلت له شحال هو القطر ديال الكره الارضيه؟ هكذا. ويغيب عليا دقائق. في نظرك السيد اش كان كيعمل؟
جوجل
كيتامل زعما، او لا كيبان لي خرج يحسب المحيط باش يعرف القطر. مشى كيقلب هو اللي عطاه الخبر. قلت له بالله عليك اصدقني منين جبتيها؟ قال لي بحثت. قلت له شكون قال لك؟ قال لي هاد العلماء وبحثوا. قلت له علاش انت ما تفهمش ديبا؟ قال لي لا هادو الناس متخصصين. قلت له هايده هي عندنا حنا، كل واحد وادواته، اذا هادو مشاو يحسبوها تما هادو مشاو يخرجوا من هنا. انا وياك لازلنا في هذا المستوى البحث في جوجل، كنقلبوا على مصادر موثوقه وسيطه بيننا وبين المصادر المعرفه. اذا حنا ما نقراو المصحف، فالمصحف اكيد اكيد ان الناس نمر بتعابير باساليب فوق مستوى قراءتنا نحن، يعني نجبروا اشكال. ليش غنعملو؟ خصو يكون عندك واحد التفسير مختصر سهل جدا كلمه بكلمه. من احسن هذه التفاسير كان التفسير الميسر، هذا ليس انحيازا لطرف ولكن هذا سهل جدا، هذا سهل جدا، نسمي التفسير الميسر اعتقد هكذا. هذا هي تفتح قدامك المصحف وهذا مفتوح، او نقرا فيه هو انت كتقرا ايه كتجبر الايه نفسها معاد صياغتها بطريقه انت دغيا تفهمها انا وانا انت. اللي تجاوز هذه المرحله ينتقل لمستوى اعلى قليلا، خاصه لمن يريد التفسير النفسي الذي يطمئن له قلبه ويرتاح ويجد فيه هذا الذي نفتقده جميعا، وهو السكينه القلبيه التي نستطيع بها ان نجابها هذه التكلفات في الحياه اليوميه. صعيب تخرج هذه الحياه اليوميه بدون زاد قلبي، بدون واحد ما يحصنك من هالضربات التي ستأتيك. وأنت قد قرأت القرآن الكريم، قد علمك ربك في القرآن أن كل ما يحدث في الكون هو ابتلاء لك، فأنت دخل على هذا الحياة اليوم على أنك ستواجه ابتلاءات رب العالمين صاحب هذا القرآن الذي خلق الكون كله يمتحنك أنت في حالة اختبار، ماشي جلس هنا على طول. ولذلك أنا دائما نقول للإخوان والأخوات انتبهوا مزيان، حينما نعترف جميعا بأن هذا الكون مصنوع بدقة عالية، هذا الوحي منزل بدقة عالية تطابق الدقة الدقة، وانت أدق ما في الكون، فلا يصلح لك إلا أدق خطاب، يجيك مواتي مفصل مقاد عليك. ما مشيتي تلبس شي حاجة أخرى ماشي ديالك، راه إما غضياق عليك وغتقهرك، يا أما تقد واسع عند الطيحك. أما القرآن شكون ما لبسه ما يجيهم بيد
ما شاء الله.
إذا نزيد لك حلقة أخرى.
نعم.
كان الشيخ أبو خبزة رحمة الله عليه كان كيعمل واحد مجموعة الدروس، لأنه ختم القرآن وبدأ بعد ذلك في ختمة جديدة في التفسير، وكان في الدرمي كان مشول عنده كيكون كيوجد من تفسير الشيخ ناصر السعدي، ناصر الدين السعدي، عبد الرحمن ناصر الدين السعدي، مجلد أو وجود بطبيعة الحال. هذا الرجل رباني ويفسر القرآن على طريقة أهل السنة، والخطاب دياله خطاب قيم لأنه يستفيد من ابن تيمية وابن القيم. أيوة. فكأنه هو أراد أن يكون تفسيره فيه ما ليس في التفسير الأخرى اللي معمرة دقيقات ولي شيء، قال بغيت خطاب رباني دعوي وعظي يحيي القلوب ويصل إلى يعني البواطن النفوس حتى يخاطبها الخطاب الذي يليق بها. إذا قدرت بعد ذلك شوف شي حاجة اللي أعلى، لكن هذا يحتاج إلى أن يتمرس الإنسان باللغة وبالعلم، وده مرحلة بطبيعة الحال متقدمة.
شيخ طارق كاين بزاف ديال بين قوسين العلمانيين العلمانيين
كيعجبهم هما العلمانيين.
نعم سبحان الله يتعاملون مع القرآن وكأنه يعني هذاك ديال 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 بيوت الله ديال المسجد. خلي سد عليه في المسجد وخليه الحياة ديالك اليومية غادي تتعامل معها بناء على منطق آخر بعيد عن القرآن. علاش هذا الفصل هذا وعلاش خايفين من أنه القرآن ينضم لنا حياتنا اليومية؟ زعما واش قاصر هذا القرآن واش ما قادرش أنه واش ما فيه جميع الأحكام اللي ممكن أنه استنبطوها العلماء على مر التاريخ 14 القرن اللي ممكن فعلا أنها تنتج لنا واحد النموذج اجتماعي واقتصادي وكل شيء ولا هما يعني عندهم شي نموذج أفضل وهذا النموذج دابا اللي عايشينه حنايا واش فعلا ناجح ولا فاشل؟
دابا هو دابا بغينا نعرفوا السر هذا الامر نرجعوا نشوفوا ماذا يمثل القران بالنسبه لنا نحن معشر البشر. الله تبارك وتعالى خلقنا بهذا الاتقان وبهذا الدقه. الله اتقن كل شيء. اذا باش نحن نستطيعوا ان نستعملوا هذه الصنعه المتقنه لابد من شيء ينبهنا ويوجهنا الى الطريقه الفضلى للاستفاده من هذه الاله هذه. لأنها آلة موضوعة لخدمة هذا الروح الساكنة فيه لأجل أداء أقوم وحياة أسعد. إنه لابد من شرط السعادة في الدنيا للحصول إلى حصول على سعادة الآخرة كما كان يقول ابن تيمية رحمه الله فإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ويقصد جنة العبودية التي تتحقق بالاستسلام التام لله تعالى. والناس بغين يقطعوا لنا هذا الشيء لأن هذا قطع طرق. إذن إذا بغينا نشوف المثل ديال القرآن بالنسبة لنا صحيح أن مثل القرآن ضرب في القرآن الكريم أنه الماء النازل والغيث وكذا لكن كاين واحد المثل الآن نشاهده. أنت ملي كتشري شي آلة سيدي إلياس وتكون معقدة ودقيقة العمل لابد أنك تجد فيها واحد الدفتر ديال التوجيه حنا كنقولوا المود دومبلوي. طيب أحيانا حتى المود دومبلوي تجبدو ما تفهم فيه حتى زفت ما تبان لك فيه والو براك ما تقشع. مفروض أنك دعيت لشي واحد خبير يعرفه ومن الأفضل يكون شي واحد من نفس دار الصنعة ويجي يقول لك هالكتاب ها المقصود منه هنا والمقصود منه هنا وعندك تفهم هنا الفهم هذا خطأ ثم يضيف لك إضافات أخرى خارج الكتاب تعينك على حسن تطبيق ما في الكتاب. فهذا الكتاب اللي هو المضم بلوى هو القرآن الكريم وهذا المبعوث من الأصل لإعانتنا على فهم ما فيه وإضافة نصائح وإرشادات أخرى من خبير هو النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصنعة لا يمكن أن تعملها إلا بهذا الدليل الإرشاد. لذلك هذه الناس شنو الدور ديالهم؟ هؤلاء سي إلياس عملاء مغفلون أو مرتزق. المرتزق عارف مع سبق الإصرار والترصد هذا مستسلم لي طبقات العمل الشيطاني حيث كان مشروع كبير سي إلياس هذا لابد أن نستحضره يبدأ بإبليس في الرأس ونزل في طبقات عملاء إلى أن يصير ويمر عن طريق مجموعات كبرى من أشهرها واختارها الآن لله تبارك وتعالى سماها المعصية اللي كانت يقوم بها جعلها سببا للإذان بحرب من الله ورسوله اللي هما أسياد الربا في العالم. أسياد العالم الربا سميهم ربويون سميهم عباد العجل هذو عباد المال هذو صناع الخراب وصناع الفساد وهذو نقولوا احنا وسائط بين الطبقات العليا وبين الطبقات العليا الدنيا ديال الشياطين العملاء ديال الإبليس
بعد المغفلين كذلك
هادو ماشي مغفلين هادو مع سبق الإصرار والترصد هادو معركتنا معهم بالمواجهة المباشرة وكاين مغفلون وهادو بكثرة هاد الأيامات كثيرين بزاف لكن تجدوا احيانا انهم بداوا يوظفوا لانهم مابقاوش كيجبروا الناس نخبة محترفة بداوا كيكتفيوا بهاد المغفلين بحال عشاب وغيره حتى اصبحوا ضحوكة حتى بدينا كنقولوا يعني كتحشموا الالحاد المغربي يعني فضيحه حتى الالحاد ما بقينا شي كنجبروا فيه يعني المستوى الابداعي حتى انا توقفت انا كنت كنرد على الفيل وحس وصلت قلت وانا يبدو انني سافاجئ بانني كنت ارد على رجل احمق مجنون فبالتالي خليه نشوف شي واحد اخر فوجئت بانني بديت كنرد عاود على رجل اللي هو مغفل يعني خرج على نطاق العمل تقاد اش كنسميوه حنايا هذا مده الصلاحيه تقادات ويبدو ان الناس اللي الفوق كي لعبوا ديك الشيء غادي يقنطوا منه ويزولوا بداو كيجيبوا ناس اخرين واحد عاود ظهر في التاريخ عاود من بينا كنتبعوا هذا السيد اللي كيتكلم في التاريخ عاود جبرنا مسطر بحال هادو عاود مدوخ مغفل مغرور ما بقاوش كيجبروا فهاد الناس هادو الدور ديالهم هو ابعاد الناس عن القران الكريم وتطبيق ما يسمى بالعلماني اللي كتكلم عليها انت دابا هي دي فصل الناس عن القران الكريم شنو بالضبط اللي خصنا نلاحظوه سيدي الياس وشنو باغي انت بالضبط سي الياس في هذه المساله هذه
انا باغي نعرف علاش يعني خايفين من القران انه يكون كينظم لنا حياتنا
ما بغاش تزول هذه من سانك سي الياس علاش خايفين لان المرتزقه ما يبقاوش يجبروا ما ودي للرزق واما المغفلين ما عليهم كلام مغفل مغفل اما هاد المسترزقين غادي تقطع عليهم الرزق ديالهم هادو هما علاش هما شادين اما نطلعوا للطبقه العليا اللي في يدهم الخيوط اللعبه هادو ماشي مسترزقين هادو هما الذين يرزقوا لانهم يتحولون الى منطق الالهه التي تعبد من دون الله تعالى صاروا هؤلاء يعني معبودين من غير الله تعالى فلكل كتابه ولكل إلهه وكين مزاحمة بين جهتين بين أتباع الرحمن وحزب الله تبارك وتعالى أتباع الأنبياء وبين حزب الشيطان دي المراكز الكبرى لكن الظهور دياله في الواقع يختلف من زمان إلى زمان من مكان إلى مكان في المغرب ماشي في مصر ماشي في الأمريكان ماشي في فرنسا لكن هالناس يخشون من عودة الناس إلى دينهم لأن إبليس الفوق عاطي أوامر بأن يحتنك لذريته عن طريق هؤلاء وقد أقسم بعزة الله تعالى على ذلك العودة إلى القرآن بمعنى فشل المشروع الإبليسي هو يعلم جيدا والناس اللي معاه لتحت عارفين الطبقة العليا عارفين على أن القرآن الكريم هو أشد ما يخشى منه ولذلك حرب القرآن في عهد الاحتلال ورفع المصحف على يد المستعمرين وقالوا هذا الذي يحول بيننا وبين استكمال مشروعنا في البلاد الإسلامية طالما هذا الكتاب موجود أراه مشكل الآن حاربوه في دياره الآن وصل المصحف إلى ديارهم الآن القرآن بكل اللغات ولذلك سيدي إلياس بعد أحداث غزة الناس لماذا رجعوا هل إحنا من شي حاجة سيدي إلياس الناس مشوا شراوا شنو شراوا ترجمات معاني القرآن شنو الإحساس اللي حسوه واش كيعرفوا شي عربية سي إلياس زعما ما كيعرفوا الارض شنو هو والتفاصيل اصول الفقه وطرق التفسير وديك الشيء هما قرأوا القرآن واستسلموا له بصدق كانوا الناس صادقين فلم يلبث الواحد منهم ان يعين اسلامه فقط هذا هو الذي يخافونه ان يصل القرآن الى ايدي الناس وكانوا يمنعونه وقد حورب قديم القرآن قديما حورب وكتبت كتب المستشرقين في التنبيه على أن ما في القرآن آيات شيطانية كما فعل حتى ذلك الفارسي ذلك الإيراني ذلك الملحد ولذلك احنا معركتنا معهم أن نرد القرآن إلى أهله لكن سيدي إلياس واحد التنبيه مهم جدا احنا ما باغيش نرجع الحروف ديالو احنا ما خصناش نكثروا الحفاظ فقط احنا بغينا المطبقين الذين يؤمنون به مشروعا ويقومون به في حياتهم ويدعون الناس إليه لا لقراءته وحفظه أو الاسترزاق به لا ما خصناش نوقعوا في هذا الإشكال لأن هذا من كيدهم أيضا احنا راجعنا قلت قبيلتي حتى الرجوع ينبغي أن يكون بعقل أن نرجع إلى الحرف وإلى ما تحته لأن ما تحته هو الذي يخشونه أما قراءة القرآن قد قرئ كثيرا ولكن لم يقع شيء
طيب أنا بغيتك يعني توصف لنا واحد المجتمع بالنسبة لك أنت اللي مطبق فيه القرآن باش نتشوقوا لهذاك المجتمع ونحبوه ونبغيو أننا نوصلوا لذاك المستوى هذاك الشيء اللي ما باغيش إبليس أنه يتطبق بسبب هذا القرآن شنو هو بالضبط
والله إذا أحلتني على الجغرافيا لن أجد لك مكانا لكن إذا أحلتني على التاريخ نعم قد أجد سأجد لك المحل في الجغرافيا التاريخية إن شئنا التعبير المكان الذي أنزل فيه أولا غضا طريا وتقبله أناس أفرغوا له قلوبهم
كذلك مرحلة عمر بن عبد العزيز بعد المراحل في التاريخ اللي كان
هؤلاء السي إلياس تابعوهم بإحسان أي أنهم نهجوا طريقتهم وارتبطوا بالقرآن على هديهم فوجدوا كما وجدوا بالضبط إذا اتبعناهم في إيمانهم وفي طريقتهم فإن الله تبارك وتعالى ينصرنا ويهدينا. فالله تبارك وتعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه هي زين. كيف يكون هذا الإيمان بمثل ما آمنوا به؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يكون هذا بالإيمان بألفاظه والإيمان بمعناه وإنزاله عمليا، لأن العمل من الإيمان. فيكون الإيمان بالقرآن قولا وعملا. وهاد الناس ما كانوش كيعرفوا شي حاجة إلا القرآن الكريم، وكانت حياتهم اليومية مرتبطة بالقرآن. ينتظرون، نزلت آية لم تنزل آية، هاد الآية نزلت في فلان نزلت في علان، لأنهم كانوا لا يعرفون إلا الآيات. حتى أنه في أحلك الظروف، أحلك الظروف لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب تقريبا نسي ما كان ينبغي أن يستحضره من أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، هو لم يستطع استحضار الآية، لكن أبو بكر كان متشربا لهذا الأمر فاستحضر، مش اللفظ سبق إلى ذهنه المعنى فاستحضر له لفظه، فكيقول وأنا كأنه لم يكن يعرف الآية. فأحلك الظروف، القرآن نافع،
فإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم.
ولذلك الذي ينبغي أن يكون هو أن نهتدي بهديهم في التعامل مع القرآن الكريم.
لا طيب، هذا المجتمع بعد أن نهتدي وبعد أن نطبق القرآن نريد أن نتشوف، يعني شنو غيوقع في المجتمع؟ شنو التغيير اللي غادي يحصل في المجتمع؟
التغيير الذي يقع إن تركنا هؤلاء وقرآننا سيقع كما وقع لهم، لأن السنة الكونية واحدة لا تتخلف.
نعم.
إذا رجعنا هذا القرآن سيمكننا الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنكم في الأرض وليمكنن لكم دينكم الذي ارتضى لكم وليبدلنكم من بعد خوفكم أمنا تعبدونني لا تشركون بي شيئا. إذا لا بد من أن نقوم بالشروط حتى يحقق الله تبارك وتعالى لنا المشروط. وهذا الشرط شنو هو؟ أن نأخذ بأسباب القوة التي أخذ بها هؤلاء.
يعني يمكن سبحان الله أن نمكن في الأرض ونصبح زعما الأمة القائدة للبشرية؟
أولا عندنا نصوص نبوية أننا سنمكن،
ما شاء الله.
من الذي سيحوز هذا الشرف؟ الله أعلم. من سينال شرف إقامة الشروط يتحقق المشروط؟ هذا أمر يعرف ربنا. لكن هل هذا أمر خيالي متخيل من الأفلام، من سلسلة الأفلام العلمية، أو لشيء بعيد المنال؟ لا، طالما رددناه إلى أن الأصل في هذا وأن هناك سنة كونية ربانية، أن من أقام أقيم،
ما شاء الله،
من أقام القرآن أقام الله دولته، لأن هي دولة القرآن في الأصل. كيف الصحابة رضي الله عنهم لماذا يبغضونهم؟ لماذا يكرهونهم؟ لأنهم هم دلوا على أن القرآن الكريم هو الهدي الذي يقيم الدول والأمم.
نعم.
ولذلك لاحظ أنت من الذي جمع القرآن؟ جمعه أولا أبو بكر الصديق، جمع الصحف، بعده عثمان بن عفان، بعد عمر الخطاب قعت عند حفصة، ثم جمعها بعد ذلك عثمان فشكل المصاحف. فهؤلاء شنو عملوا؟ جمعوا الأمة على جمع القرآن، يعني ثم جمعوا القرآن لكي تجتمع الأمة على شيء واحد تدور حوله. هذا هو فلكنا نحن. مات نبينا عليه الصلاة والسلام لكن بقي موجودا حيا بيننا بتلك الآية الخالدة التي جاء بها التي لا تزول، ولأن العربية كما قلت لكم مؤهلة لحمل هذه الرسالة الثقيلة الممتدة العميقة اللطيفة إلى كل أمم العالم، فإنها الرسالة تبقى خالدة مع ما يحوطها من مما يمكن لها من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن السيرة النبوية أيضا مجال مهم جدا لاستخراج أدوات صناعة الفرد والمجتمع والأمة الدولة.
ما شاء الله. الآن هضرنا بزاف على علاقتنا الشخصية والفردية مع القرآن، ولكن إذا أردنا أكيد أن نمكن في الأرض أكيد ما خصوش يبقى مقتصر فقط علينا كأشخاص وأفراد. يعني شنو واجب الفرد اللي الحمد لله علاقته بالقرآن شوية بدأت مزيانة، ولا كيستنبط ولا كيتدبر ولا كيعمل به في حياته؟ يعني واش يوصل هذا الشيء فقط المقربين اللي وليداته، ولا يكون عندهم مشروع قرآني، ولا أنت شنو هي الوصية ديال كيفاش خصنا نديرو نتعامل مع القرآن من بعد إن شاء الله.
دابا حنا ممكن ندرد شوية أنا وياك فيما ينبغي أن يفعله الفرد منا في بيته في مع القرآن الكريم في المؤسسة اللي يخدم فيها مع الوليدة ديالو، لكن ينبغي أن ننتقي إلى مستوى أعلى سيدي إلياس وأن يكون القرآن مشروع الدولة.
ما شاء الله.
مشروع الدولة بمعنى أن القرآن الكريم أن يكون حاضرا في كل مدوناتنا القانونية، مش مدونة الأسرة فقط، مدونة القانون الجنائي، قانون الجمعيات، الحرية العامة، في القوانين المنظمة للعمل العمومي، بمعنى أن ينص في ديباجة كل هذه المدونات على أن المصدر عندنا الملهم والمؤسس لهذه النصوص القانونية هو القرآن الكريم، وما يزيد علينا حتى شيء واحد، لأنه القرآن يعلو ولا يعلى عليه، ونكون معتزين بهذا الاختيار، نبقاش مترددين ونقلبوا على أنصاف الحلول، لنكون مواجهين هؤلاء. شوف الإخوان، شوف الناس، إحنا هذا القرآن ما عندناش نفكك عنه، يا هو يا لا شيء، وكل واحد عنده كتاب دياله. واحد كيجي يقول لك قال الله تعالى، آخر ما كيبغيش كنقول له شان قولك، يقول لك قالوا في الأمم المتحدة، قالوا في المعاهدة الدولية. إذن أنا لي كتابي وأنت لك كتابك، إذن أنت صاحب دين ومشروع، أنا صاحب دين ومشروع، ما تقرب ليش من الأصل ديالي، خليك مع ديالك، قش نافقني وتقول لي لا القرآن سنعيد تفسيره وتجديد الخطاب وكذا، وأنت لا تعرف قراءته، لك سبع المداخلات تدهدو ما شاء الله، يعني كتحس بأنه ينبغي أن يتحملوا يعني في المسيد بحق المسيد الدولة بطبيعة الحال، لأنهم يسيئون لا إلى إلينا يسيئون إلى بلادهم، يخرجوا بأشياء الناس كيبداو يضحكوا علينا بسببهم، صبحوا هما بالنسبة لنا عار، وما أصلا عار عندنا أصلا، ولكن ها الناس كيحسبوهم عار بالنسبة لأمتنا لهذا البلد الكريم. ولذلك هناك محاولات لإفساد مشروع عودة الناس إلى القرآن الكريم. فاش بدأت سيدي إلياس؟ عشان نقل الكتاتيب القرآنية في البوادي، تحولت الآن إلى مؤسسات، الآن الوزارة الوصية هي المكلفة، والأطفال الحفاظ الآن يتكاثرون، البنات ربما يوصل العدد ديال المحتقد الأولاد الذكور. طيب شنو ما بعد هذا المشروع ديال التحفيظ؟ المشروع الثاني هو التفهيم. وهذا التفهيم شنو هو؟ وهو أن نفهم الناس أولا أن القرآن ينبغي أن يدخل في كل الوزارات، في كل الإدارات، في كل المؤسسات، في كل البيوت، في كل الأماكن، في المستشفيات، مخافر الشرطة، يكون مصحف نزل تما ومعلق الفوق على أن القرآن دستور هذه الأمة، في كل شيء، الشرطي والدراكي والعسكري والطبيب والممرض والأستاذ والدكتور في الجامعة والأب والأم والزوج والزوجة والأولاد بيدهم هما، والسائق والسيارات والناس اللي خدمين في المصانع وأرباب الشركات ورجال الأعمال الغني والفقير، كلهم يكونوا على نمط واحد، لأن القرآن هو الذي يربط بين هؤلاء جميعا. أعطيك مثال سهل جدا وهو الغني والفقير. سيدي إلياس، والله لو طبقت الزكاة القرآنية لا دع الفقير للغني ولا حن الغني على الفقير.
سبحان الله. نعم، حتى كذلك مجموعة من كما قلت هذه المجالس كاملة الحياة، إلى غير استشعر واحد الإنسان الصدق مع الله، إلى استنبط من القرآن، إلى كانت القرآن، إلى كان فعلا القرآن هو الشريعة دياله واللي كيجبد منه الأحكام، وفهم فقط معنى الصدق ولا معنى الأمانة ولا مجموعة من المعاني التي يحث عليها القرآن، أكيد أننا ما غاديش نشوفوا بزاف ديال الفساد في مجموعة من الإدارات، مجموعة من المجالات، يعني هكذا يغير القرآن.
هذا الأمر يحيلني على واحد مسألة مهمة أيضا، وهو أن الخطاب القرآني يبني ويهدم، يبني الإنسان المسلم والمجتمع المسلم، ويهدم المشاريع الأخرى المضادة. بمعنى حينما نقرأ القرآن نحن نقرأه لبناء أنفسنا، وفي نفس الوقت يمكننا من الأدوات التي تحمينا من الذي يريد أن يهدم ما عندنا وبيننا بنينا، لأن إحنا ماشي جالسين بوحدنا في العالم، مهما تحاول أن تبني ها هو القرآن كاين، ولدك الحفظ القرآن وكذا، ولكن هناك من يحاول إفساده حينما ينفك عنك من البيت، هذه خرج للزنقة وتلقى الأصدقاء ومشي مدرسة ومشي سافر، كن متأكد أنهم يتربصون به في كل مكان. إذا القرآن لا ينبغي أن تعطيه منه ما يبني به، بل ما يهدم به الآخر. وما نبقاوش دائما ندافع سيدي محمد سيدي إلياس، لا ندافع فقط، ينبغي أن ننتقل إلى مرحلة الهجوم. نحن سيدي إلياس الآن في المرحلة وصلنا إلى ما يشبه غزوة الأحزاب.
سبحان الله.
الآن المدونة الأخيرة التي تستهدف هي مدونة الأسرة، والجميع الآن يجتمع هناك حشد لمشركي مكة ولغيرهم من الحرافيش العرب، الجميع يصطف، حتى البيزنطيون كاينين الآن والفرس كاينين، فهم يا الفهم يعني الداخل الجميع يحشد حول رأس واحدة. ينبغي أن نبحث عن الرأس المهددة في بلادنا والتي تمثل هذا المجمع الوطني، وأن تجتمع الحشود المناضلة لأجل أن تدع تصنع ما يمنع العدو منها، وأن تتمسك بما عندنا ولا نقبل الدنية في ديننا. فإن انفض عن هؤلاء ونسأل الله أن يفضهم بجنده، سنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، سنحاول استرداد ما أخذ منا. هؤلاء على مشارف آخر فشل، والدليل على هذا أنهم الآن يستقون علينا بمن هو خارج بلادنا، بالمعاهدة الدولية والأمم المتحدة. ياك حنا مع بعضنا مغاربة، ياك خلينا مع بعضنا، ما تجيش تستقوي علينا. ولذلك الشرفاء في هذا البلد من كل أطيافها سيدي إلهي يقومون قومة الآن رجل واحد ويصطفون لدفع هذا الأذى، ويعلمون أنها مرحلة فاصلة سيدي إلهي. لكن باش غنستقبل هذا القرآن الكريم؟ لذلك أنا لاحظت سيدي إلهي أن غالب المتدخلين من كل الأطياف لا يفطرون عن التنبيه على القرآن الكريم. والله تعالى شقلنا سيدي إلياس في آية المواريث، قلنا يوصيكم الله، إذن ينبغي المحافظة على الوصية، فإذا ضاعت لم يبقى عندنا شيء نتقاسمه.
ما شاء الله، خير ما نختم بهذه الحلقة. بارك الله فيك، كرمك الله شيخ
الله يحفظك سيدي إلياس،
مكرمتينا، جزاك الله خير،
الله يحفظك سيدي،
فتح الله ولك فتح مبينا، وزادك الله وفضلك، بارك الله فيك. شكرا بزاف على متابعة هذه الحلقة، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.